لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن الجماعة الحاشية حاشية الملك في البداية أفتوا، وبعدين لما خافوا من عواقب الأمور قالوا وما نحن في تأويل الأحلام بعالمين. شاءت إرادة الله أن يوسف يخرج الآن من السجن، فيكون الأمر إيه؟ إن الملك يرى رؤية وإن ما في أحد يستطيع أن يعبرها له. فتذكر ساقي الملك إن في رجل صالح شفت رؤية وعبرها لي وقعت، وهو خبرني قبل كده وقال لي إيه: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ده الرجل ده عنده علم. طيب نرجع له. فهنا تذكر وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ادوني تصريح، ادوني إذن إن أنا أدخل السجن واذهب لزيارة واحد هناك في السجن. افتكر ان كان في معاه في السجن رجل صالح هو اللي فسر له الرؤية اللي شافها وعبرها له، وبالفعل حدثت، وان هو دعا الى عبادة الله واخبره بانه لا يأتي طعام الا اخبره عن طبيعة وحقيقة هذا الطعام اذا رأى طبعا في الرؤية. فذهب يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يا يوسف ما قالوش طبعا الملك شاف رؤيا ولا كذا كذا، قال له لا أفتنا في 7 بقرات حصل في رؤيا فيها كذا وكذا 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 وكذا. هو بالتأكيد طبعا يعني ذكر له إن الملك، لكن اللغة العربية دايما لما بتوجز بتحذف المعلوم، مش هيروح يقول له يا يوسف إن الملك شاف رؤيا وإن الرؤيا لا على طول أفتنا الإيجاز. يعني الشيء العجيب والغريب إن أي إنسان فينا لما بيظلم بيكره المكان اللي ظلم فيه وبيأخذ منه موقف وأحيان بيتحامل عليه في الحق وفي غير الحق. طيب هل يوسف عليه السلام علمنا ذلك وإحنا الآن بنقتدي به؟ احنا الآن في هذه الرحلة وهو موجود في السجن، هل بدأ سيدنا يوسف بالمساومة؟ أنا رجل مظلوم وسجنت ظلما، يا إما تطلعوني يا إما مش هعبر لكم الرؤية. هل سيدنا يوسف طلب أي مقابل في تفسير أو تعبير الرؤية؟ سيدنا يوسف أول ما الرجل انتهى، ساقي الملك انتهى من عرض الرؤية عليه، قال تزرعون 7 سنين مباشرة. كانش في أي نوع من أنواع إني ظلمت، إني دخلت السجن ظلم، إن امرأة العزيز ظلمتني أو تجنت علي أو ادعت علي شيئا لم أفعله، إن نساء المدينة اجتمعنا مع امرأة العزيز على ظلمي، إن أنا يعني موجود في السجن من 4 سنين وما في حد سأل عني ولا حصل محاكمة وكان في شاهد وشهد لي وليس علي ومع ذلك سجنوني، منتظرين مني بعد كل الظلم اللي وقع علي إن أنا أفيدكم، وخاصة إن فهمت إن في كارثة ستحدث لكم في المستقبل القريب، لا ده أنا هسيبكم والله، يلا تخرب، تستهلون، تستهلوا الخراب. ما هو الظلم بيجيب خراب وإنتوا ظلمتوني ولازم أترككم هكذا. لا، أنبياء دعاة بناء مش دعاة هدم. الأنبياء دعاة تسامح وعفو وصفح مش دعاة انتقام أبدا. الأنبياء لا ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية، الأنبياء ينظرون إلى الصالح العام. فلذلك سيدنا يوسف لما بدأ بتعبير الرؤية فسر الرؤية ووضع معها الحل، إيه اللي هيحصل؟ هيجيلكم 7 سنين من القحط، 7 سنين عجاف، تعملوا فيهم ايه المخرج وايه الحل من هذا العمل؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني زراعة بكل جد واجتهاد، وزراعة فيها محصول كبير ومحصول عظيم. فما حصدتم إلا يطلع لكم من الحصاد فذروه في سنبله، خلوه موجود في السنبلة. طبعا ما كانش فيه صوامع وقتها لحفظ القمح، حفظ الغلال، لا، أفضل طريقة لحفظ القمح أنه يظل داخل السنبلة موجود فيها، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يبقى السبع سنوات اللي فيها زراعة بجد وباجتهاد، كل اللي يطلع من الأرض خلوه في سنبله موجود زي ما خزنوه. طريقة تخزين عظيمة ورائعة، وطبعا يعني اكتشفوا صوامع أو أماكن للتخزين يمكن من أيام سيدنا يوسف كانت موجودة في مصر، وقصة طويلة جدا وطرق طبعا العلماء تكلموا عنها أنها من أفضل الطرق أو أفضل الطرق للحفاظ على القمح أنك تتركه في داخل السنبلة. طيب لما تيجي السبع سنين العجاف هيكون عندنا الفائض اللي احنا خليناه موجود فين؟ موجود في داخل السنبلة، فهنبدأ طلع ناخد منه الأمور التقاوي اللي احنا بنحطها في الأرض واللي نأكل. مسألة ترشيد، ترشيد لإيه؟ للاستهلاك الموجود عنده. سبع سنوات عجاف، بعد السبع سنوات العجاف ما تنتهي بحسن التخزين اللي حصل في السبع سنوات اللي فيهم زراعة وفيها طبعا إنتاج بجد وباجتهاد وبدأب. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد ما القحط ينتهي والجد ينتهي هيجي الفرج من الله سبحانه وتعالى، ما هو دائما إن مع العسر يسرا. بعد الشدة والكرب اللي كانوا موجودين في السبع سنوات اللي فيهم قحط، لأن طبعا مصر كانت وما زالت معتمدة على مياه النيل، ومياه النيل اللي هي بتيجي من بحيرة فيكتوريا، فلو الأمطار ما فيش أمطار فمش هيكون في ماء في النيل. ما كانش فيه وقتها طبعا لا بحيرات ولا سدود ولا حفظ للمياه ولا طرق مثلا لاستخدام أو لاستخراج المياه الجوفية. فلذلك سبحان الله يعني كان الأساس هو الماء اللي جاي، وأحيانا ممكن يكون الماء موجود ولكنه نقمة لما يحصل فيضان يعني. فطبعا قلة الماء وبال وعذاب، وكثرة الماء أيضا وبال وعذاب، زي ما حصل في قصة سيدنا نوح قوم نوح، الله سبحانه وتعالى يعني عاقبهم وأغرقهم بالماء. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، خلاص بقى هيجي المطر وهتكون المياه موجودة ويفيض الماء الموجود في النيل، وفيه يعصرون وهتزرعوا وهتعملوا عصير، ويكون في رخاء ويكون في يسر بعد الشدة وبعد العسر اللي أصابكم في السبع سنين السابقة. إذن السبع بقرات السمان اللي سيدنا الملك شافهم، اللي هم السنين اللي فيهم عمل وزراعة ووفرة في الماء، والسبع بقرات العجاف دول السبع سنوات اللي هيكون فيهم قحط وجدب. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسيدنا يوسف وضح وبين لهم من نفس الرؤية السبع بقرات السمان دول السبع سنين اللي هتعملوا فيهم بجد وباجتهاد، والسبع بقرات العجاف دول السبع سنوات اللي هيكون فيهم قحط وجدب، وإن السبع سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، إن السبع سنوات اللي هيكون فيهم زراعة سنترك القمح في سنبله. ليه؟ لأن بعد كده هيكون في عندنا قحط وجدب، ومش هيكون في عندنا أي زراعة تخرج من الأرض، فالخزين اللي موجود عندنا هو اللي هنعتمد عليه في الإيه؟ في الأكل وفي الإعاش. إنما تخيل لو زي شخص مثلا ربنا أعطاه معه الآن 1000 درهم، فبيطلع بيصرف كل اللي عنده. طيب بكرة مفيش، ليه؟ عارف ان بكرة والله هيجي لي، انا رجل تاجر وبشتغل وكل يوم بيدخل لي كذا وكذا. طيب افرض بكرة ما بعتش، ما اشتغلت، ما حصلش، فده ممكن سبحان الله يعني شخص يظل شهر يظل أكثر لا يدخل له أي مال. إذا لم يكن عنده مدخر من المال للأيام اللي لا يأتي فيها دخل سيعاني أشد المعاناة وهتكون في صعوبة. وطبعا إحنا لو بنتكلم عن أمة كبيرة وأمة عظيمة والقمح هو أساس الحياة بالنسبة لهؤلاء، الخبز من أين سيأكلون أو من أين سيصنعون الخبز؟ يعني لو الخبز موجود ممكن أي شيء آخر معاه، ولما بيحصل قحط وجدب على فكرة يعني لا بيكون فيه ثروة حيوانية لأنها بتكون هزيلة وضعيفة فمش هتولد، مش هيكون فيها أي ألبان ولا لا هيشربوا حليب ولا مشتقات ولا أي شيء، فهيكون في صعوبة ومعاناة كبيرة جدا. لذلك كم من حضارات انهارت وضاعت بسبب القحط أو بسبب الجدب. ولذلك يعني من ضمن الأمور أيضا المروية تاريخيا أن سبب عظيم أو السبب الأكبر في انهضار في انحدار الحضارة الفرعونية وانهيارها بالكامل كان سنين مرت على مصر من القحط ومن الجدب ولم يكن هناك من يعبر ويفسر لهم كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام. فهنا سيدنا يوسف لم يتوقف إن هو رفض تفسير الرؤية إلا ما تحققوا لي اللي أنا عايزه أو ترفعوا الظلم اللي وقع عني، لم يقل لهم ما يحصل كذا وكذا وبس، لا ده وضع الحل أمامهم حتى دون أن يطلب منه. هو ده دور الأنبياء ودور من يحمل ميراث الأنبياء، لا ينتظر منك أن يطلب منك كذا أو يطلب منك كذا، أنت لما يكون عندك أمانة لابد أنك تبلغها ولابد أنك توصلها، لما تكون شايف أن في خطر أو في كذا لازم تحذر ولازم تتكلم وتقول. فشوف سيدنا يوسف عليه السلام في ظل الألم والمعاناة والوحدة التي يعيشها في داخل السجن، إلا أنه لما جاءته هذه الرؤية فسرها عبرها وضع لهم الحل، وضع لهم خطة اقتصادية، الخطة دي يعني لخمستاشر سنة زي ما بيقولوا، يعني خطة خمسة عشرية، خمسة عشر عاما مش خمسية ولا عشرية فقط، لا ده خمسة عشرية، فخطة بتعبر بهم على لولا تعبير سيدنا يوسف لهذه الرؤية تقدر تقول كان ممكن الحضارة في هذا الوقت كلها تنهار في هذا القطب. لكن إرادة الله عز وجل شاءت أن سيدنا يوسف يكون موجود. أعظم وأكبر درس نتعلمه أنك تبذل الخير حتى وإن ظلمت، أنك تفعل الخير وتتمنى الخير دائما للناس مهما حدث، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سينصرك لا محالة، وأن الله سبحانه وتعالى سيذهب عنك الهم والغم والحزن وستخرج مما أنت فيه. رجع الرجل سيدنا يوسف ما قالوش والله أنا عايز مقابل، ولا قاله في الثانية اذكرني عند ربك أبدا، خلاص الأمر انتهى. هنا لما سمع الملك تعبير وتفسير الرؤيا هو من طلب يوسف عليه السلام، هو من أرسل إليه وقال الملك ائتوني به، جيبوا لي الرجل ده أنا عايز أعرف هو مين وإيه قصته وإحكايته ومن أين علم هذا وكيف وضع هذا الحل وهذه الخطة العبقرية اللي هي خطة في منتهى البساطة إلا أنها كافية وشافية ووافية وستخرجنا مما نحن فيه. يرجع الرجل مرة أخرى لسيدنا يوسف يقول له إن الملك يدعوك، هل يذهب مباشرة يوسف عليه السلام أم ماذا يصنع؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله من حلنا وترحالنا مع يوسف عليه السلام. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.